بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه أم لا؟ الجواب: لا حرج في ذلك، إلا أن يصيبه شيء من النجاسة كالبول والمذي، فعليه حينئذ ألا يصلي فيه حتى يغسل ما أصابه من النجاسة. أما المني فليس بنجس على الصحيح من قولي العلماء، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا وحكه إن كان يابسا، ويكفي المذي النضح على محله، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم من صلى وعليه ثوب نجس ولم يتذكر إلا وهو في الصلاة؟ الجواب: يجب على من صلى وعليه ثوب نجس وذكر أثناء الصلاة أن يقطع صلاته ويغير الثوب النجس بثوب طاهر أو يغسل النجاسة، لكن إن كان عليه ثوب طاهر تحت الثوب النجس كفى خلع الثوب النجس ويستمر في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبهه جبرائيل عليه السلام على وجود خبث في نعليه خلعها واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: رجل صلى وفي آخر الصلاة جاء طفل وبال على مكان سجوده وهو في الصلاة قبل آخر سجدة، فماذا يفعل لو سجد على هذه النجاسة وهو يعلم بوجودها؟ وماذا كان يجب عليه أن يعمل لو حدث له ذلك مرة أخرى؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر بطلت صلاته إذا سجد على مكان البول وهو يعلم، وكان الواجب عليه أن يتجنب مكان النجاسة إذا أراد السجود، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما هو الحكم الشرعي في الرجل الذي يواظب على الصلاة المكتوبة في الحمام؟ الجواب: روى الخمسة إلا النسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري، وأشار ابن دقيق العيد في الإلمام إلى صحته. ففي هذا الحديث بيان أن كل من المقبرة والحمام ليس موضع للصلاة، وبذلك تعلم عدم صحة الصلاة في الحمام، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: حصل خلاف في حكم دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها، فما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب: من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها. روى أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. في رواية قال: فيهما خبث، قال: في الموضعين خبث. وروى أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. وأخرجه ابن ماجة. لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة في الغالب، ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع عليه رعاية لنظافة الفرش ومنع لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم دخول المسجد بالحذاء البسطار، خاصة وأن العسكريين يتطلب عملهم لبس الحذاء دائما، علما بأن المساجد مفروشة؟ الجواب: يجوز دخول المسجد بالحذاء والصلاة به إذا كان طاهرا، مع مراعاة العناية به عند دخول المسجد حتى لا يكون به أذى، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما هو المسجد لغة وشرعا؟ الجواب: المسجد لغة موضع السجود، وشرعا كل ما أعد ليؤدى فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة، وقد يطلق على ما هو أعم من هذا، فيدخل فيه ما يتخذه الإنسان في بيته ليصلي النافلة أو ليصلي فيه الفريضة عند وجود مانع شرعي يمنعه من أدائها جماعة في المسجد الذي يقيم الناس فيه الجماعة، ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسيدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وهذا سائل يقول: ما هي حدود المسجد المعتبرة شرعا؟ وهل تعتبر الشوارع المجاورة للمسجد تابعة للمسجد يصح فيها صلاة الجمعة عند ضيق المسجد لكثرة الناس، مع أنه توجد مساجد أخرى لم تمتلئ بالمصلين؟ الجواب: حدود المسجد الذي أعد ليصلي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة هي ما أحاط به من بناء أو أخشاب أو جريد أو قصب أو نحو ذلك، وهذا هو الذي يعطى حكم المسجد مع منع الحائض والنفساء والجنب ونحوهم من المكوث فيه. ويجوز لمن جاء إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين أن يصلي خارج المسجد الجمعة وغيرها من الفرائض والنوافل في أقرب مكان إلى المسجد من الطريق المجاور له، ما دام يضبط صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك، بشرط ألا يكون أمام الإمام، لكن لا يكون لها حكم المسجد. والله جل وعلا سبحانه وتعالى أعلم. هذا سائل يسأل ويقول: أنا من قرية باليمن لا تزال تعيش في جهل شديد، وبها 50 رجلا تقريبا، ولا يوجد بها مسجد ولا مدرسة، والأولاد يزيدون فيها، وأريد أن أبني مسجدا لله جل وعلا، فأرجو إرشادي إلى ما فيه الخير لي ولهم من الخطب المتفقة مع الكتاب والسنة للجميع والأعياد والخسوف والكسوف ومن كتب السنة النبوية ونحو ذلك. الجواب: بناء المساجد من أعمال البر والخير، فإن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فاحرص أيها الأخ الكريم على تنفيذ ما عزمت عليه ما دمت قادرا على تنفيذه، وأخلص النية لله جل وعلا في ذلك، وتخير أنسب المواضع من البلد لبناء المسجد، وتعاون مع أهل الخبرة في القبلة على تحديد قبلته، واختر له إماما يحسن تلاوة القرآن والصلاة، متفقها في دينه بقدر الإمكان، عسى أن يتولى تحفيظ الأولاد القرآن ومن يرغب من الرجال ويفقههم في أمور دينهم. وأما الكتب فمن أحسنها وأنسبها لكم كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وكتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتاب تطهير الاعتقاد للعلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وكتاب الجواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي لابن القيم رحمه الله، وتفسير ابن كثير رحمه الله، وكتاب بلوغ المرام لابن حجر وشرحه سبل السلام. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا عمر مسجد في القرية فهل الصلاة في المسجد القديم أفضل أم في المسجد الجديد؟ الجواب: تفضيل الصلاة في أحد المسجدين على الآخر يختلف باختلاف القرب والبعد وكثرة الجماعة وقلتها ونية المصلي إلى غير ذلك من وجوه التفضيل. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل ثواب الصلاة في مكة كلها مضاعف مثل الصلاة في المسجد الحرام نفسه؟ وهل العقاب على المعاصي مضاعف في مكة كما يضاعف الثواب على الحسنات؟ الجواب: في المسألة خلاف بين أهل العلم، والأرجح أن المضاعفة للثواب تعم الحرام كله، لأن كله يطلق عليه المسجد الحرام في القرآن والسنة. أما السيئات فلا تضاعف عددا لا في الحرم ولا غيره، وإنما تضاعف من جهة الكيفية، وذلك باختلاف شدة الإثم وعظم الجريمة بسبب الزمان والمكان في رمضان والحرم الشريف والمدينة المنورة وأشباه ذلك، لقول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وللأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا ب1000 صلاة، هل يختص بحدود مسجده التي كانت في عهده أو يعم المبنى الحالي؟ الجواب: مسجده صلى الله عليه وسلم كان أصغر مما هو اليوم، لكن زاد فيه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد عليه في جميع الأحكام. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل الصلاة في توسعة المسجد النبوي تحت المظلات تعتبر كالصلاة داخل المسجد النبوي؟ الجواب: الأماكن التي تدخل في المساجد عند التوسعة تعطى بعد دخولها فيها أحكام المساجد، وعلى هذا يعتبر ما زيد في المسجد النبوي وأدخل فيه من المسجد النبوي وتجري عليه أحكامه من مضاعفة الأجر وغيرها من الأحكام. وإن كان الأجر يتفاوت بتفاوت أداء الصلاة في الصف الأول عن أدائها في الصف الثاني وهكذا، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ الجواب: المراد به في الآية الكريمة من سورة التوبة المسجد النبوي على الصحيح من قولي العلماء، وقيل مسجد قباء، وكلاهما أسس على التقوى، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل المسجد الأقصى حرم مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ومن الذي بناه؟ الجواب: أولا، لا نعلم دليلا يدل على أن المسجد الأقصى حرم مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. نعم، ثبتت شرعية شد الرحل إليه وفضل الصلاة فيه، والذي يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. خرجه مالك والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لفظ مسلم. وأما الدليل على فضل الصلاة فيه فما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي بألف صلاة، وفي بيت المقدس 500 صلاة. ثانيا، اختلف في من بنى المسجد الأقصى، فقيل نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهو أشبه، فقيل سليمان، والصحيح أن بناء سليمان تجديد لا تأسيس، لأن بينه وبين إبراهيم أزمان كثيرة أكثر من 40، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: أي مسجد وضع في أرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. وفي حديث أبي كامل: ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد. وأخرجه النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله جل وعلا خلال 3: سأل الله جل وعلا حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد إلا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هدم المسجد وإعادة بنائه أو نقله إلى مكان قريب. الجواب: الأصل جواز ذلك إذا كان لأسباب شرعية ومصلحة إسلامية راجحة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز شراء محلات الخمر والرقص واستعمالها مساجد ومعابد؟ الجواب: نعم، يجوز شراؤها واتخاذها مساجد، لأن في ذلك استعمالها فيما هو خير مما كانت متخذة له ومستعملة فيه. والخبث ليس وصفا لازما لهذا والأماكن لذاتها، وإنما عرض لها من أجل ما اتخذت له، فإذا استعملت في الخير واتخذت له ذهب خبثها وصارت مواضع خير، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: تم شراء مبنى وحول إلى مسجد ثم ضاق بالمسلمين فتحولوا عنه، أو خلى البلد من المسلمين، فهل يجوز بيعه إذا جاز ذلك؟ فبماذا تصرف الأموال المتحصلة من ذلك؟ الجواب: يجوز بيعه ويصرف ثمنه في تعمير مسجد أوسع منه، فإن لم يكن هناك حاجة صرف الثمن في تعمير مسجد آخر، ولو في مدينة أخرى محتاجة أو قرية أخرى محتاجة إلى ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد مبني من دورين لا يوجد فيه فتحة سوى فتحة الدرجة فقط، وليست على رأس المحراب ولا يرى الإمام المأمومون؟ الجواب: يجوز ذلك إذا كان هذا الطابق تابعا للمسجد وينبغي أن توضع فيه فتحة قرب الإمام حتى يسمع صوت الإمام إذا انقطع التيار الكهربائي، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا تبرع شخص بمبلغ من المال عنه وعن أهله في بناء مسجد مع جماعة، فهل تعتبر صدقة جارية لكل شخص منهم؟ الجواب: بذل المال في بناء المسجد أو المشاركة في بنائه من الصدقة الجارية لمن بذلها أو نواها عنه إذا حسنت النية وكان هذا المال من كسب طيب، وبالله التوفيق. يقول السائل: ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني ابتغاء وجه الله جل وعلا، وقد خلط مال بنائه بمال ربا. والسؤال الثاني: ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني من التبرعات ومنها مال مسروق؟ الجواب: تجوز الصلاة في كل منهما، وإثم كل من المرابي والسارق على نفسه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم من صلى بمسجد بناؤه كسب غنائه، أي المطربة أو المغني الذي يغني في الأفراح والإعلام ويكسب من غنائه أموالا كثيرة، وبنى من هذه الأموال مسجدا، فهل تصح صلاته فيه أم لا؟ الجواب: الصلاة في هذا المسجد صحيحة، وأما الكسب بالغناء والآلات اللهو فمحرم وإثمه على صاحبه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يطلب المساعدة لبناء مسجد أو مدرسة من المسلم؟ لماذا؟ الجواب: يجوز ذلك لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: فضيلتكم، يوجد مسجد مزدحم بالمصلين، ويوجد من الناحية الشرقية حمامات، ونرغب ضم الحمامات إلى المسجد للضرورة، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: تنقل المراحيض والحمامات التابعة للمسجد إلى الأرض التي حصلوا عليها، وتجعل أرض المراحيض والحمامات توسعة للمسجد إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، وليس فيه محذور شرعي، لكن يكون بعد تنظيف الأرض التي شغلت بالمراحيض والحمامات، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز بناء القبب في المساجد إذا كانت لغرض الإضاءة والتهوية؟ الجواب: لا نعلم حرجا في ذلك إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: لنا مسجد وعليه دائرة، إذا كان وقت الشتاء دخل المسجد سخن، هل يجوز لنا أن نصلي في الدائرة التي على المسجد لسبب السخانة؟ الجواب: تعتبر الدائرة التي على المسجد من المسجد، فتجوز الصلاة فيها في فصل الشتاء وغيره، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إذا أصلحت شيئا في المسجد فهل هذا صدقة أم لا؟ وما حكمه مع أن للمسجد مزارع؟ الجواب: يعتبر ذلك صدقة وإحسانا، سواء كان للمسجد مزارع أم لا، ولكن لا يصرف من الزكاة المفروضة، وتؤجر على هذه الصدقة إذا أخلصت النية لله جل وعلا في ذلك، وكانت من كسب حلال، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: المحراب في المسجد هل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لم يزل المسلمون يعملون المحاريب في المساجد في القرون المفضلة وما بعدها، لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، ومن ذلك بيان القبلة وإيضاح أن المكان مسجد، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: الصلاة في مسجد فيه قبر هل تجوز؟ اشرحوا بدقة، لأن البعض يستدلون بكون قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده النبوي، إذا كان لا تجوز الصلاة فماذا نفعل؟ فهل لنا إخراج الميت حتى عظامه؟ الجواب: لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبر أو قبور، لما ثبت عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويجب على ولي أمر المسلمين أن يهدم ما بني على القبور من المساجد، لأنها أسست على غير التقوى، وأن ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه، ويخرج جثته من المسجد حتى عظامه ورفاته لاعتدائهم بالدفن فيه، وينقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور، وبعد ذلك لا حرج في الصلاة في المسجد المذكور لزوال المحذور، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.